حتى يروى عنه أنه كان يستفسر قراءة بعض الآيات التي فيها صفات الله عز وجل. استفسر بعض قراءة بعض الآيات التي فيها صفات الله تعالى. مثلا قرأ الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت السبيل إلى حقها لحفظتها، لو وجدت السبيل إلى حقها لحفظتها. وترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاب دينا، ترك الصلاة 40 يوما يزعم أنه يرتاب دينا، يعني يبحث عن الدين حتى يحقق في الدين. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز المازني بأصفهان، وقيل بمر، وكان نائبها رحمه الله تعالى، يعني سالم بن أحوز المازني. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصفهان وقيل بمر، وكان سالم بن أحوز هذا نائبا على مر وأصفهان. فأراح الله تعالى المسلمين من شره. ومن أين أخذ هذا الجهل الذي اشتق اسمه من جهنم كما قال بعض المؤرخين؟ من أين أخذ هذا المذهب الباطل؟ أخذه من الجعد بن درهم، من الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هذا ما اشتهر ببدعته كما اشتهر الجهل، لأنه لما قال هذا القول أن القرآن مخلوق تتبعه بنو أمية، فهرب منهم فسكن في الكوفة، فاختبأ هناك في الكوفة، فلقيه الجهل بن صفوان فأخذ منه هذا المذهب الباطل، تشرب منه المذهب الباطل، إلى أن ظفر به خالد بن عبد الله الخسري. خالد بن عبد الله القسري طبعا في تلك الفترة مع دخول بعض الأعاجم في الإسلام كان بعضهم قد شرق بالإسلام، ولا سبيل له لحرب الإسلام إلا التستر بالإسلام، فكثرت الزندقة وكثر إظهار الإسلام وإخوان الكفر ومحاولة ضرب الإسلام من الداخل كما نقول. فظهر أمثال الجعد، فكان الخلفاء العباسيين ومن قبلهم الأمويون يعني يتتبعون مثل هؤلاء، حتى إن المهدي من الخلفاء العباسيين قد أسس ديوانا اسمه ديوان الزنادقة، يعني هو يتتبع كل من كان مثل الجعد بن درهم. فخالد بن عبد الله القسري أمسك بالجعد بن درهم هذا وقال في يوم أضحى: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال: يا أيها الناس، أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. يعني أنكر الخلة المحبة صفة من صفات الله، وأنكر الكلام أنه كان يقول الله ما يتكلم فينكر كلام الله سبحانه وتعالى. فقال: ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، يعني تحت المنبر. روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، والحديث إسناده صحيح. من أين جاء الجعد بن درهم بهذه البدعة؟ الجعد بن درهم أخذ هذه البدعة عن أبان بن سمعان، الرجل اسمه أبان بن سمعان. ومن هو أبان بن سمعان؟ أو قالوا بيان بن سمعان، لكن هو أبان بن سمعان. ومن أبان بن سمعان؟ أبان بن سمعان هذا أخذ هذا المذهب عن رجل يدعى طالوت، وهو ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودي، من لبيد بن الأعصم؟ الذي سحر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في مشط ومشاطة فلبيد بن الأعقم اليهودي هو الذي لقن ابن أخته طالوت، فطالوت أخذ ذلك عن خاله الذي هو لبيد ابن الأعقم اليهودي، وأخذ أبان بن سمعان ذلك عن طالوت، وأخذ الجعد بن درهم ذلك عن أبان ابن سمعان. ومن ثم لما قتل الجهم بن صفوان، هل ماتت هذه البدعة؟ للأسف لا، وإنما كان قد تقلد هذه البدعة من بعده رجل اسمه بشر، اسمه بشر وليس ببشر، بشر بن غياث، بشر بن غياث بن أبي كريمة المريد، وممكن تقول اختصارا بشر المريد، بشر المريد المتكلم شيخ المعتزلة، أحد من أضل المأمون العباس وأغرى به العلماء، أغراه بالعلماء علماء زمانه، فنكل بهم أيما فلسل بشر المريدي. ويقال أن بشر المريدي هذا أبوه كان قباغا يهوديا بالكوفة، ورويت عنه أقوال شنيعة. ثم جاء من بعده من أعلن هذا المذهب وامتحن الناس به، قاضي المحنة الذي يسمى بقاضي المحنة أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد الذي كان سببا في سجن الإمام أحمد وكثيرا كثير من العلماء في ذلك الزمان، أحمد بن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد، دؤاد بالدال. فجاء وامتحن أحمد بن أبي دؤاد، هذا هو الذي أغرى المأمون وألبه على الإمام أحمد، وأصبحوا وكانوا يعني يتصيدون كل من يقول بأن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، وكل من يقول برؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وتكلموا في ذلك كلاما كثيرا، وأذكر طائفة من أقوال العلماء في هذا القدر، من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله، لأن الله يقول: فمن جاء فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فالقرآن فيه علم الله سبحانه وتعالى، فكأنه زعم لأن علم الله عز وجل مخلوق. ولهذا أيضا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث: الجهمية كفار، الجهمية كفار، وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق، فهو زنديق. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: من قال القرآن، من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب، يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، حتى يتوب، أي نعم، يعذر يعني يضرب، يعني قد يوجع ضربا ويحبس حتى يموت، حتى يتوب، يموت حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، قال سفيان الثوري، سفيان الثوري رحمه الله، من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم، هو كافر زنديق حلال الدم. والأقوال كثيرة جدا، يعني لا نستطيع أن نحصيها في هذا الوقت القصير، إنما الذي يهمنا من ذلك كله أن العلماء ذكروا أقوالا في التشنيع على من قال بهذا القول، على قائل هذا القول. وإن كان العلماء يعني بعضهم يعني ما كفر كل من قال بهذا القول، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما عرف عنه أنه كفر المأمون ولا المعتصم ولا الواثق ولا الخليفة، فما كفره، لكنه كان يقول من قال بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ولكنه في إنزال هذا الحكم كان يفرق بين من يعني تأول ذلك يعني لخفاء الأمر عليه كعوام الناس وما إلى ذلك، ومن تقلد ذلك ممن هم من أهل من الجهمية، فهؤلاء كانوا يكفره. ففي إنزال الحكم كان يفرق، وهذا يعني فيه التفريق بين يعني إجراء الوعيد وإنفاذه، بين إجراء الوعيد وإنفاذه، وأن يعني أن العلماء وإن أطلقوا أن الفعل بذاته كفر أو القول بذاته كفر، إلا أنهم في التطبيق كانوا يراعون القواعد والضوابط في مسألة تكفير معين، وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى يعني في حديث خاص عند الحديث عن الإيمان وما يضاد الإيمان. يحفظ بالقلب وباللسان يتلاك ما يسمع بالآذان. القرآن الكريم يحفظ بالقلب، قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظه مما ندب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع هذا القرآن في جهاد فأحرقه الله بالنار، يعني ما اجتمع القرآن في إهاب فأحرقه الله بالنار، إهاب يعني جلد، ما اجتمع هذا القرآن في جلد الإنسان، يعني ما حواه قلب إنسان فيحرق الله تعالى جلده بالنار. فدل هذا على يعني على فضيلة حفظ القرآن الكريم، والحديث في صحيح الجامع الحديث الصحيح ما اجتمع هذا القرآن في جلد امرئ فأحرقه الله بالنار، فأحرقه الله بالنار في إهاب، عفوا في إهاب فأحرقه الله بالنار، في إهاب فأحرقه الله بالنار. ولهذا امتدح الله سبحانه وتعالى من يحفظه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وباللسان يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، وباللسان يتلى أي تلاوته يكون باللسان. والله تعالى مدح الذين يتلون كتابه عز وجل وأمر بذلك أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. كما يسمع للآذان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فسماع القرآن يعني سماعه ما يسمع هذا الذي نسمعه هو أيضا كلام الله عز وجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماعه، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين أنه قال له اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنت، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه سورة النساء الحديث معروف حتى بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فنظرت إليه فإذا عيناه تدركان، صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي موسى الأشعري في ليلة فقال صلى الله عليه وسلم من الصباح لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أنسيت مزمارا من مزامير آل داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سماع القرآن من غيره. كذلك أيضا بالأبصار إليه ينظر المصحف، يعني يقرأ المصحف يقرأ ما كتب فيه. قال ابن مسعود أديم النظر في المصحف، أديم النظر يعني داوم على قراءة المصحف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه، نشر المصحف فقرأ يعني يفتح المصحف فيقرأ فيه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا استمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم، وفسر لهم رضي الله تعالى عن هذه الآثار بعضها في المصنف وبعضها في المسند وهذه وغيرها كثير. وجاء في بعض الآثار وهي صحيحة أن من أراد أن يرفع الله أو أن يعي الله إيمانه فليقرأ المصحف، هذا الحديث في صحيح الجامع، فهو صحيح أن من أراد أن لإيمانه أن يزداد فليقرأ المصحف، أن يداوم على قراءة المصحف. قال سبحانه وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وقال تعالى: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيم، أو كتاب بمعنى مكتوب هكذا. فهذه فما هو مكتوب بين دفتي المصحف الكتاب هذا يسمى أيضا ماذا؟ يسمى قرآنا. ثم قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ القليل، يعني كل هذا الذي مضى مما من حفظ من حركة القلب لحفظه، ومن حركة اللسان لتلاوته، ومما يكون في الأذن لسماعه، ومما تجري به الأيادي لخطه وتفصيله، ومما يكون في المصحف من ورق وحبر من أسود على أبيض أو نحو ذلك، هذا كله ماذا؟ مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. وكل ذي مخلوقة حقيقة، حركة الإنسان مخلوق، وكذلك الورق مخلوق، والمداد مخلوق، ولكن ما تضمنه هذا المصحف من المكتوب، وما كان من الكلام الذي صدر، وما كان من الكلام المكتوب، كل هذا ماذا؟ كلام الله عز وجل. واضح؟ وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. حتى نفرق ما بين حركة الإنسان في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى وبين الكلام نفسه، فالكلام نفسه هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، وأما حركة الإنسان تلاوة وسماعا وكتابة فهذا كله مخلوق. ثم قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدان أو الحدثان. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، هذه قاعدة ذكرها في ثنايا الحديث عن الكلام كلام الله عز وجل. فصفات الله تعالى منزهة عن وصفها بالخلق أنها مخلوقة، كما هي منزهة عن أن تكون حادثة، عن أن تكون حادثة، لأن الحادث أو الحدث هو من صفات المخلوقين، أما الأزلية والقدم فإنها من صفات الخالق سبحانه وتعالى. الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العدل، فصفاته سبحانه وتعالى أزلية، فالله عز وجل لا يوصف شيء منه بالخلق، كما لا نصف ذاته بالخلق فإنه لا نصف أيضا صفاته عز وجل بالخلق. طيب، بنى على هذا ماذا؟ بنى على هذا مسألة، هذه المسألة هي مسألة إطلاقها أو قولها يحتاج إلى تفصيل، وهو قول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فبعضهم قال كان قد ابتدع هذه البدعة أنه يأتي بكلام متشابه فيقول قراءتي مخلوقة، قراءتي لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا هذا الذي حصل أن تسمعه هو ماذا؟ مخلوق. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يشنع كثيرا على من يقول بهذا الكلام لفظي بالقرآن مخلوق، وسموا هؤلاء باللفظية، وروي عن جماعة كأحمد بن حنبل أن اللفظية جهمية، وهم كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق. فعلق على هذا فقال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن ما المتلو قول البارئ. الصوت والألحان النغمة التي تكون عند تلاوة القرآن، وهذه الأصوات المنبعثة من أفواه الناس، هذه كلها هي صوت القارئ، لكن هذا المتلو والمقروء وما نسمعه هو كلام من؟ كلام الباري سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا بد من التفصيل في هذا الشأن، لا بد من التفصيل في هذا الشأن. فمن قال لفظ القرآن غير مخلوق قالوا فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية، وذلك أن اللفظ يطلق على معنيه. فلفظي قد يريد به حركتي وعمل، حركتي وعمل، وهذا فعلا مخلوق، هذا فعلا حركة لسانه وكيفية اللفظ والتلفظ هذا مخلوق. واللفظ قد يطلق على الملفوظ الذي هو المتكلم به كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني صفات الله عز وجل لا ينبغي أن توصف بالألفاظ المجملة، هذه قاعدة نذكرها إن شاء الله. يعني هناك ألفاظ معينة مثل الجهة ومثل لفظي بالقرآن المخلوق، هذه الألفاظ يعني لم تجد في كتاب ولا في سنة، فينبغي البعد عنها. وإذا ما قيلت فينبغي التفصيل فيها، يعني هناك ألفاظ لا ينبغي أن نصف بها صفات الله سبحانه وتعالى، يعني من مثل الجهة ومن مثل لفظي بالقرآن المخلوق وما إلى ذلك مما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نعم، وهذا سنأتي على بيان إن شاء الله. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح: لم يأذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. يتغنى يعني الله ما يحب سماع شيء كما أنه يحب سماع نبي يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، ويلحق بالنبي من تبعه في تلاوة القرآن كله. ولهذا قال أيضا: زينوا القرآن بأصواتكم. ما قاله لا يقبل التبديل، ما قاله لا يقبل التبديل، فلا ولا أصدق منه قيلا، أي ما تكلم الله سبحانه وتعالى به فإنه غير قابل للتبديل. قال سبحانه وتعالى: لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال عز وجل أيضا في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك. وقرأ غير حفص: فتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. طيب، تمت كلمات ربك صدقا، صدقا في ماذا؟ وعدلا، عدلا في ماذا؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. صدقا في الأخبار، في الأخبار وعدلا في الأحكام. كلام الله عز وجل منه ما هو أخبار، فهذا محله الصدق، ومنه ما هو أحكام، وهذا محله العدل، أنه تعالى يحكم بالعدل. فهذا الكلام كله تام، ما كان خبرا فهو تام في الصدق، وما كان حكما فهو تام في العدل. طيب، ألا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أحيانا ينسخ ما يشاء من آياته؟ الجواب أن النسخ يكون في الأحكام لا في الأخبار، هذا أولا. النسخ في جهة واحدة، جهة الأحكام، فالأخبار لا يتطرق إليها نسخ، الأخبار لا يتطرق إليها نسخ، لأنها مطلقة عن الزمان والمكان وعن الأحوال. فالله إذا أخبرنا عن شيء فهذا الشيء هو كما قال في كل زمان ومكان، ولكنه تعالى قد يأمر أقواما بأمر ثم ينسخه عند أقوام آخرين أو عندهم أو عند هؤلاء أيضا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا التبديل منه سبحانه وتعالى لكلامه عز وجل إنما لمصلحة عباده سبحانه وتعالى، ولما يكون في حقهم أولى وأحسن. لهذا قال سبحانه وتعالى: أما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وكما قلنا في بعض الدروس إن النسخ يدل على أمور، منها قدرة الله تعالى، قدرة الله تعالى أنه سبحانه وتعالى الذي تكلم بكلام قادر على أن يتكلم بأتم منه، وقادر على أن يأتي بمثله سبحانه وتعالى كلاما، وأنه عز وجل بالنسخ أنه سبحانه وتعالى يراعي ما عليه ما أحوال عباده سبحانه وتعالى. فهو عز وجل أحيانا ينسخ الأمر من الأخف إلى الأسفل، وأحيانا يرفع ويزرع الحرج عن عباده من الأسفل إلى الأخف، وفي ذلك إظهار لملكه عز وجل وأنه يفعل ما يشاء. يعني هذا يعني من أعظم حكم النسخ، أنه سبحانه وتعالى يقلب عباده في الأحكام كيف يشاء سبحانه وتعالى، حتى يتعود العبد على أنه عبد يستمع وينصت إلى الله عز وجل ويفعل ما يريده الله، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهناك حكم كثيرة من وراء النفس. فالله سبحانه وتعالى لا يبدل كلماته، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. فالله تعالى أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. فهذا النفي أو هذا الاستفهام أفاد النفي التام، أي ليس أحد أصدق منه سبحانه وتعالى قيلا ولا حديثا. أظن الوقت قد انتهى، فنكتفي بهذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف نفرق بين صفات الله الذاتية وصفاته الفعلية؟ صفاته الذاتية هي التي لا يعني تكون دائمة في ليست خاضعة للمشيئة. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا العطاء والمنع، العزة والذلة، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فهذا الفعل هذه صفة له سبحانه وتعالى، أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ارتبطت بالمشيئة. فمما يدل على ذلك ارتباط الصفات الفعلية بالمشيئة. أما صفات الذاتية فإنها لا ترتبط بالمشيئة. طيب، قد يقول قائل هنا وكيف نقول في الكلام أنه يتكلم كيف يشاء بما يشاء، أليس كذلك؟ فالكلام هو من جهة أصله صفة ذاتية، ولكنه من جهة آحاده صفة فعلية. واضح؟ الكلام من جهة الله تعالى لم يزل متكلما، لأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فالكلام صفة ذاتية، فسلب الكلام نقص، صفة الكلام نقص. وأما من جهة أحاده، الله تكلم بالتوراة في وقت شاء الله أن يتكلم بكلامه، هذا الكلام هو التوراة، وفي وقت شاء أن يتكلم بكلام هو الزبور، وفي وقت شاء أن يتكلم بكلام هو الإنجيل. فهو من جهة أحاده ماذا؟ صفة فعلية. واضح؟ وهذا يعني صفة فريدة، أو يعني هي يعني صفة الكلام، أنها الصفة، هذا الكلام من جهة أصله صفة ذاتية، ومن جهة أحاده فعلية. فيعني هذا مما دل عليه النصوص، أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلامه فينسخه، وأنه عز وجل لم يزل متكلما. وهذا ما يعني أشار إليه بعض علمائنا، منهم يعني الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الذي أنصح بقراءته في هذا الباب، في صفات الله تعالى، القواعد المثلى في صفات الله تعالى الحسنى، في أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. فذكر ثمة قواعد تتصل بالصفات، ولعلنا نأتي على بعض هذه القواعد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي الحموية وفي الواسطية إن شاء الله تعالى. مر علينا في الدروس السابقة أن الله وصفهم بالعلو والفوقية، وأن الله في السماء، وأنه مع الخلق بعلمه لا بذاته. فهل صفات الله وذاته منفصلة؟ وإذا كان علم الله عز وجل صفة ذاتية، فكيف نفهم قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلى الآية؟ صفات الله عز وجل لا تنفك عن الذات، كما في القاعدة التي ستأتي، القول في الصفات هو فرع الكلام في الذات. القول في الصفات هو فرع الكلام في الذات. فكما أنك قد أقررت وآمنت بوجود ذات علية، فإنك تؤمن بوجود صفات علية يتصف بها الذات، ذاته سبحانه وتعالى. فكونه سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته وعرشه ومعنا بعلمه، فليس معنى ذلك أن صفة من صفاته بيننا، وإنما معنى بعلمه أن أينه سبحانه وتعالى مطلع عليه، كما قال عز وجل إنني معكما أسمع وأرى. فإدراكه عز وجل للأصوات وإدراكه للمرئيات سبحانه وتعالى هذا هو وصفه، هذه صفته. ولله المثل الأعلى، وهذا من باب تقريب المثال، يعني فمما هو في زماننا هذا يعني أن الرجل يمكن أن يكون في الطابق الأعلى أو في أي مكان آخر، وربما يتابع كلامنا هذا ويسمع نقاشنا هذا أو حوارنا هذا وهذه المحاضرة يسمعه من بعيد، من بعيد جدا، ربما يكون يعني في أقاصي الدنيا، ومع ذلك ممكن أن يقول أنا كنت معكم وأنتم في المحاضرة أسمع كلامكم. فليس معنى ذلك أنه معنا بذاته، أليس كذلك؟ وليس معنى ذلك أن صفة من صفاته قد انفكت عنه. ولله المثل الأعلى، فهذا اسم من باب التقريب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا إدراكه سبحانه وتعالى للأصوات وإدراكه سبحانه وتعالى للمرئيات، فهذا لا يعني أن صفة من صفاته قد انفكت عن ذاته عز وجل. كيف نجمع بين الذين ذكرتموه في عدم تعذيب حامل القرآن بين حديث أول من تسعر بهم النار؟ أول من تسعر بهم النار هذا مرائي بالقرآن، يعني من كان قرأ القرآن رياء وسمعة حتى يقال قارئ، فهذا متوعد بالحديث الذي ذكرته. هل يمكننا القول بأنه تحقق في المشيئة الكونية ولم تتحقق المشيئة الشرعية في قصة الغلام الذي قتله سيدنا الخضر رضي الله تعالى عنه؟ المشيئة الشرعية الكونية يعني بناء عليها كانت المشيئة الشرعية، يعني المشيئة الشرعية يا إخوان عبارة عن أوامر إلهية يدركها الإنسان بالعلم. فالخضر عليه السلام كان عنده علم من الله تعالى بهذا الأمر الشرعي أن يقتل الغلام. أما موسى عليه السلام فإنه لم يكن عنده الأمر الشرعي، بل عنده الأمر الأصل الآخر، أنه أن هذه نفس بريئة لا يحل قتلها ولا إزهاق روحها، فهو بنى على هذا الأصل. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا أخرى. أما الخضر عليه فعنده أمر من الله، فهذا الأمر من الله عز وجل لو لم يكن مفسرا تفسيرا كونيا لكان لزاما الخضر أن ينفذه، أليس كذلك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أمره بقتل الغلام فسر له هذا الأمر الشرعي بأن قال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهذا الغلام طبع كافرا وهو جبار من الكبائر وسيعيش في الأرض فسادا، فهذا أمر قدري كوني أنه سيكون ذلك. ولكن الخضر عليه السلام الأساس عنده هو أمر الله بقتل هذا، أن الله تعالى أمره بقتل. لذلك قال في النهاية وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر، فهو كان مع أمر الله عز وجل الشرع. فأمر الله الشرعي قد يكون ظاهرا للإنسان دون إنسان، فالأصل في مثل هذه المواقف هو أوامره سبحانه وتعالى الشرعية. هل يجوز حلف المصحف ووضع اليد عليه عند الحلف بالنسبة لقولك وكتاب الله والقرآن؟ هذا جائز. وأما قضية وضع المصحف والحلف عليه فهذا يعني ليس مما يعني هو وارد في أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان بعضهم يقول وجود المصحف في حضرة الحلف هو من باب تغليظ الأيمان وتوكيده، يعني توكيد الأيمان بالأزمنة وبعض الأشياء جائز، تحدثونهما من بعد الصلاة العصر فيقسمان بالله إن اغتبتم. فلماذا صلاة العصر؟ لأن هذا وقت يعني وقت محرم، وقت عظيم شريف. فقوله يكذب في هذا الوقت فمعنى ذلك أنه أتى أمرا أو جريمة عظيمة، أو كونه يحلف بين الركن والمقام مثلا، تأخذه عند الكعبة فيحلف هناك في ذلك المقام الشريف، فهذا من باب توكيد وتغليظ الأيمان. أو يكون المصحف موجودا ويحلف. توكيد الأيمان بهذه المؤكدات ما في لا حرج، لكن الفعل المعين هذا الذي هو وضع المصحف اليد على المصحف هكذا، هذا يعني ليس هو من هدي المسلمين، يعني هو ما ليس من هدي الفقهاء، ما ذكروا هذا قضية وضع اليد على المصحف. وأخشى لا أجزم، أخشى أن يكون هذا يعني من تقييد اليهود والنصارى، أخشى، لأن هذا ليس له أصل في الشريعة الإسلامية. الله تعالى ما رأي الدين، فلا أشكري من رأي الدين هذا يعني في السؤال، وإنما يكون هناك يعني عبارة أخرى، ما قال العلماء، ما يعني ما ما ما, ما حكم الله، ما الشرع، هكذا يعني بلاش الرأي، لأنه الدين له رأي والآخر، يعني هي ما مسألة آراء، هي مسألة أحكام شرعية، فأفضل يعني يكون ابتعد عن هذه الأشياء. ما القول في أن الله سبحانه وتعالى شيء أن يقول أن الله سبحانه وتعالى شيء، والله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء؟ طبعا هو قوله يعني شيء هذا مثله مثل أسماء المبهمات من الضمائر وغير ذلك، هو وهو سبحانه وتعالى أنه، فكذلك شيء. فالله تعالى نعم شيء، هو أعظم شيء. قال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلكننا لا نقول إن شيء من صفات الله، لا نقول إنه من صفات الله، وإنما هذا من المبهمات، مبهمات الكلام مما يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره. ولذلك هو مثلا ليس من أسماء الله، هو ليس من أسماء الله عز وجل، لأن هذا ضمير، هذا اسم مبهم يصح إطلاقه على كل شيء. كلمة إنزال الحبيب تعني خلق الحبيب فيها بعد، وما المانع من إجراء كلمة على أصلها ويشهد لها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم؟ هذا التنزيل تنزيل كل شيء بحسبه، تنزيل كل شيء بحسبه. لما ثبت عندنا أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى ونادى به وقال به عز وجل، فدل ذلك على أن إنزاله غير إنزال هذه الأشياء. فإنزاله إنزال القرآن غير إنزال الحديد، غير إنزال الأنعام، غير إنزال الأشياء الأخرى. فالإنزال بحسب، كما أن شيء مثلا فيما استدل به المعتزلة الله خالق كل شيء، قالوا القرآن شيء، القرآن شيء، طيب الله نفسه شيء، الله سبحانه وتعالى نفسه شيء، كما قال تعالى أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهل هو فهل معنى ذلك أنه خلق؟ فإذا هنا شيء بحسب، ودل على ذلك قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، والمساكن شيء أو أشياء ومع ذلك ما دمرت. فإذا الشيء هنا بحسبه تدمر كل شيء، أي مما هو من حياة مما يحتاجه الناس من أطعمة وأشربة وألبسة ونحو ذلك، هذه دمرت لكن المساكن بقيت. فإذا يعني العموم دائما يكون بحسبه، لا يكون على إطلاقه في كل سياق الكلام. الله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليه الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، ويسر هدانا إلينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.